أنتم برفقة إس بي إس عربي 24.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى القاهرة، معكم جميل فخري
وأنا فارس حسن، وينضم إلينا مراسلنا من القاهرة محمد الشاذلي. أهلا بك محمد.
أهلا فارس.
سمعنا طبعا عن انفراجة في الأزمة الخليجية، شفنا تثمين من الإمارات للجهود الكويتية التي بذلت لحل الخلاف، ماذا عن موقف مصر وأبرز التصريحات الرسمية في هذا الصدد؟
ربما في تعليق رسمي نادر عن تحركات المصالحة الخليجية، قالت الخليجية المصرية إنها تقدر استمرار الجهود المبذولة من جانب سمو أمير الكويت لرأب الصدى العربي وتسوية الأزمة الناشبة منذ عدة سنوات بين قطر ودول الرباعي العربي، وذلك في إطار حرص الكويت الدائم على الاستقرار في المنطقة العربية. وتحدث رسم الخليجية عن أبعيث أن تسفر هذه المساعي المشكورة عن حل شامل يعالج كافة أسباب هذه الأزمة، ويضمن الالتزام بدقة وجدية بما سيتم الاتفاق عليه. وتؤكد مصر في هذا المقال بأنه انطلاقا من مسؤولياتها فإنها تضع دائما في الصدارة والحفاظ على التضامن والاستقرار والأمن العربي. ما معنى هذا؟ معنى أن الاتفاق لم يتم حتى الآن، وأنه في دور الإعداد والتحضير، وأن مصر الأمانة لديها في المصالحة طالما ستكون هناك جدية والتزام، كما انه المتحدث الرسمي الخارجية لن يعود الى شروط او طلبات، لانه المربوط الان بالعملية هي السعودية، حيث الدول الثلاثة الاخرى حولت السعودية لكي لا تضيع الوقت والجهد. السعودية هي الممثل الوحيد للتفاوض باسم الرباعي الذي يضم مصر والبحرين والامارات، وهو الامر الذي ذكره بوضوح وقبل ساعات قليلة وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية انور الدركاش، عندما قال ان الامارات تثمن وجود الكويت والمساعدة الامريكية وتدعم المساعدة السعودية الخيرة بالنيابة عن الدول الاربعة. مصر في القلب من معادلة الرباعي، وحرص الدركاش على توضيح اخر بتأكيده ان علاقاتنا دي في التعاون مع مصر ركن اساسي في المحافظة على الامن العربي واستقرار المنطقة. تتوجه الانظار الى المحاولات التي تجري منذ ايام وما زالت في حل الازمه، خصوصا قاعده الكويت انها اثرت على النتائج المثمره. وضعف امين الكويت الشيخ نواف الاحمد برسالة شكر للملك السعودي سلمان على جهوده المبذوله في سبيل التوصل لاتفاق نهائي بهدف حل الازمه مع قطر. سبب المقاطعه معروف واعلن عنه اكثر من مره كثير من وزراء الخارجيه، حتى توقفوا عن هذه الاعلانات، وهو معالجات هذه الجزيره المثيره للسكان والتدخل في شؤون الدولار واحتضان الارهابيين وتقديم منابر لهم الى اخر الشروط التي سبق مقدماتها الدول الاربعه للمصالحه. تصريحات مرحبه تخرج من السعوديه والكويت والامارات وقطر تؤشر لقرب تحقيق المصالحه. لا احد يستطيع ان يحدد موعدا لانهاء الازمه التي دخلت عامها الرابع، لكن هي توقعات بقرب الحل. والسؤال هو هل تتم في اخر ايام ترامب أم تكتمل مع دخول بايدن البيت الأبيض؟ من الملاحظ لما تختار الإعلانات القطرية قناة الجزيرة تغيرت معالجتها بعض الشيء في الأيام القليلة الماضية بالنسبة للأخبار التي تخص دول الرباعي العربي، كما غطت تقريبا ومن دون تلوين زيارة الرئيس السيسي الأخيرة إلى باريس.
نعم، يعني ونبقى في نفس السياق وهو زيارة السيسي إلى فرنسا وملف حقوق الإنسان في مصر، يعني ماذا لديك أكثر عن مضامين هذه الزيارة؟
مثال ملف حقوق الإنسان في مصر كان ضمن كل المحادثات التي أجراها السيسي في باريس، وسئل في المؤتمر الصحفي عنها، لكن دعينا نتحدث أولا عن تقديم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنوع من الاعتذار في ربيع على سؤال صحفي مصري حول الرسول المسيء للرسول محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه ما زالت هناك دعوات في مصر لمقاطعة المنتجات الفرنسية، ربما هي أكثر حدة في الدول الأخرى. الرئيس السيسي بدأ زيارة الدولة إلى فرنسا الأحد، وفي يوم الاثنين استمع العالم لمؤتمر صحفي اشتراكي بإنجليزي، قال فيه الرئيس الفرنسي إن الرسول والمقالات التي تصدركم ليست صادرة عن السلطات الفرنسية أو على الرئيس الفرنسي، ولتعتبره استهزالا من السلطات والتي لا تنظر من صحفي او مصور، وهناك من يرد عليها بهدوء. وقال ان بعض الرسوم صدمتكم وانا اسف من صدمه هذه الرسوم، ولكن علينا الرد عليها بسلام. في فرنسا حرية الصحافة، ولا يوجد أي رئيس أو هيئة تقول للصحفي ماذا يكتب.
نعم محمد
تفضل. السيسي على تصريحات
تفضل. نعم لا تفضل.
علق الرئيس السيسي على تصريحات ماكرون، علق يعني لم يكن السؤال موجها إليه إنما طلب التعليق، وقال إن المهم حين نعبر عن رأينا ألا ننتهك القيم الدينية لأنها أعلى من القيم الإنسانية. فالأخير نحن صنعناها أما الأولى ثانية سماوية ومقدسة وتسمو فوق كل القيم، وقال لا يمكن أن تعبر عن رأيك جرح مشاعر الملايين. النقطة الثانية الزيارة التي سألت عنها جميلة لم ترضى الحقوقيين، وهي المتعلقة بما أعلنه الرئيس الفرنسي بأن ملف حقوق الإنسان لن يؤثر على مبيعات فرنسا أسلحة لمصر. وحديث الرئيس السيسي عن رفض تقديم مصر كدولة استبدادية لم يرضي أيضا منظمات حقوقية، لأنه قال إنه مطالب بحماية دولة من 100 مليون، مشيرا إلى الأوضاع في ليبيا والعراق وسوريا واليمن ولبنان وأفغانستان وباكستان. لكن الصحافة في مصر اعتبرت الاعتذار محمودا وبقرا العلاقات على نفس المستوى جيدا، وأنا اللقاء والتصريحات بعده تمثل ضغطا على تركيا.
نعم محمد، دعنا نختتم هذه الرسالة الأسبوعية بالحديث عن مهرجان القاهرة السينمائي بنسخته 42، واللي يختتم أعماله يعني ونشاطاته يوم غد الخميس. حدثنا هيك عن أبرز ما جاء في المهرجان لهذا العام.
الحقيقة الأفلام اللي وقعت في المهرجان كانت أفلام جيدة، وكان هناك إقبال كبير، لكن كان هناك حفل افتتاح مميز بساحة دار الأوبرا المصرية التزاما بقرارات الحكومة، وحتى فيلم قصير عن إغلاق دور العرض وصعوبات صناعة السينما بسبب كورونا، وتحدث فيه فنان أشرف عبد الباقي واستعرض تأثير كورونا على السينما، وغنى كاميرا حسني دنيا فيلم. وكشف رئيس المهرجان محمد حفظي عن حضور 200 ضيف أجنبي رغم كل الصعوبات في حركة السفر، وشارك رؤساء مهرجانات كان وبرلين وتونسيا بكلمات في رسالة مصورة أكدوا فيها سعادتهم بإقامة المهرجان، الذي أصرت عليه أيضا وزارة الثقافة للإصرار على الاحتفاء بصناعة السينما واستمرارها لأنه عجلة الإنتاج يعني شبه متوقفة. المهرجان احتفل بمأوية ميلاد المخرج الإيطالي الراحل فيدريكو فيلينيين عبر عرض نسخ مرممة لأربعة من أشهر أفلامه. كرم المهرجان منى زكي والكاتب الإيطالي كريستوفر هامبتون والكاتب والسيناريست المصري وحيد حامد. مقدم رئيس المهرجان شهادة تقدير لعصام حالات مخرج فيلم 16 الذي فاز في مهرجان كان السينمائي الأخير. طبعا وكل هذا شاهدنا فوق السجادة الحمراء إطلالات جريئة لنجومات السينما في مصر في الافتتاح وفي الأيام التالية حتى للافتتاح، وكان موضوع من موضوعات صحفية وجانب كبير أو جانب كبير في كاميرات الفضائية.
نعم ألف شكر لك مراسلنا من القاهرة محمد الشاذلي، وفيتنا بآخر مستجدات الساحة المصرية.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.